أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 38 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه، ولا نزال في جدول المزاوجة بين الخبر والإنشاء في القراءات القرآنية المتواترة، وانتهينا إلى الرقم 22 وكنا تجاوزنا عن 20. فالـ20 الذي تجاوزناه لضيق الوقت في القراءة السابقة هو المزاوجة بين قوله تعالى أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقوله تعالى في القراءات الأخرى أإذا إنا أو إذا أإنا. وهذا النسق موجود في كتاب الله تعالى في مواضع متعددة، وهو عندكم هنا في هذا الجدول موجود في الرقم 20 وفي الرقم 22 و24 و32 و37 و38 إلى آخر. وقد جمع ذلك العلامة السمير الحلبي رحمه الله تعالى، جمعها في القرآن كله في مكتوب عندكم هذا التجميع، فإحنا هنشرحها شرحا وافيا إن شاء الله تعالى في هذا الموضع، ثم نحيل في الموضع التي تقول كما قلنا في موضع 20 كما قلنا في موضع 20 متكررة، بس لأنه هنا الجدول يسير على ترتيب المصحف، يعني ولو كان يسير على غير ترتيب المصحف كان جماعة كلها مرة، لكن هي نفس الفكرة، هي فكرة إيه؟ أإذا أئنا أو الخلاف في القرآن في القراءة الأخرى، مظبوط؟ استفهام أئذا يعقبه استفهام أئنا، هذان الاستفهامان تكرر في القرآن الكريم في مواضع. فنبدأ في قراءة ما نقلناه لحضراتكم من كلام السمين الحلبي. تفضل يا دكتور.
قال أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة 56 و700 من الهجرة في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان، أحدهما وهو الظاهر أنها منصوبة المحل لحكايتها بالقول، والثاني أنها وما في حيزها في محل رفع بدلا من قولهم، وبه بدأ الزمخشري ويكون
قولهم يعني بدلا من قولهم بقى.
وإن تعجب فعجب
بدلا من قولهم، يعني حكاية لقول الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، يعني هذا قولهم مبتدأ، يعني قولهم عجب فعجب قولهم، قولهم ده مبتدأ، فتكون بدل من المبتدأ، يعني تكون بدل من المبتدأ، فيكون قولهم دي تتحط بين معقوفتين مربوطه بالضم عندك بين معقوفتين رفع في محل رفع بدلا من بين معقوفتين قولهم، وقولهم اعربها في الايه الكريمه بدل، يبقى قولهم عجب وان تعجب فعجب قولهم، يبقى فقولهم عجب قولهم مبتدا وعجب ايه خبر. يلا سيدي.
وبه بدا الزمخشري ويكون بدل كل من كل، لأن هذا هو نفس قولهم. وإذا هنا ظرف محض وليس فيها معنى الشرط.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا قبل كده لو تذكرون لما كنا بنتكلم في الحذف وفي القسم كنا بنقول انتبهوا لإذا، إذا تأتي في كلام العرب وفي القرآن الكريم والقرآن باللسان العربي تأتي بمعنى الشرطية، تكون إذا شرطية، وتأتي بمعنى أن تكون ظرفية، ظرف محض، يعني زي كلمة حين كده، حين أو وقت أو زمان، يبقى إما أن تأتي إذا بهذا المعنى فتكون ظرف زمان خلا عن معنى الشرطية، ليس فيه شرط، أو تكون بمعنى الشرطية. إذا الشرطية ظرف، بس ظرف له حيثية خاصة، قلناها أكثر من مرة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، مضاف إلى شرطه منصوب بجوابه، عبارة كده نحفظها هتحللنا الإشكال. يبقى إذا الشرطية هي ظرف برضه، لكن مش متمحضة في الظرفية، مع الظرفية معها معنى الإيه؟ ها؟ الشرطية. فبنقولها عبارات كده بنحفظها، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضاف إلى شرطه منصوب بجوابه، الجواب ده هو اللي بينصبه. خلاص، إذا السماء انشقت حصل كذا وكذا وكذا، يبقى إذا السماء انشقت، جملة السماء انشقت هذه جملة مضافة لإذ، جملة في محل جر مضاف إليه، حصل كذا وكذا لما انشقق السماء، هو الجواب ده، ده الجواب اللي بينصب الظرف، لأن الظرف منصوب، منصوب نصبه جوابه، نصبه جوابه. لكن أحيانا بتتمحض في الظرفية ويجيب عنها معنى الشرطية، ما تبقاش لها معنى الايه الشرط، ما تستنى لهاش جواب، يعني بالبلدي كده كلمة متمحض في الظرفية يعني ايه، لا تنتظر لها جواب، يعني اذا كنا ترابا لو انتظرت جواب يبقى خليتها ايه، ها، شرطية. طب ولم تنتظر جواب، يعني في الوقت الذي نكون فيه ترابا، فبس كده، حين نكون ترابا، يبقى معناها ايه، تمحضت في ظرفيتها الزمنية وخلت عن معنى الشرطية. كلام قريب ولا بعيد؟ قريب إن شاء الله. ها؟ طيب، هنا بيقول لك هنا ده اختيار الزمخشري، ده الاحتمال الثاني، مظبوط. وإذا هنا ظرف محض وليس فيها معنى الإيه؟ الشرط، والعامل فيها مقدر، اللي هو يفسر قوله تعالى الذي خلق جديد، تقديره إيه بقى يا مولانا؟ أإذا كنا ترابا نبعث أو نحشر، ولا يعمل فيها خلق جديد، جملة خلق، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله، ولا يعمل فيها أيضا كنا لإضافتها إليه. أنا هذه التفاصيل لا يعني إيه، لا تخصكم أو لا تعنيكم كثيرا يعني، لكن في النهاية أنت عرفت معنى الإيه، معنى الظرفية المتمحضة ومعنى الشرطية،
يكون
مزبوط؟ تمام. طبعا اللي احنا قلنا ده أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضاف إلى شرطه منصوب بجوابه، ده قول الجمهور، يعني ناس خلفت، في ناس خلفت في ذلك، لكن الجمهور على 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 ما تسمعون، انك انت ممكن تقرأ مثلا في البحر المحيط لأبي حيان تلبوا بعرض الكلام وأبو حيان هو من هو، لكن الجمهور النحويين وجمهور المفسرين على اعتبار إذا الشرطية كما سمعت. التركيب ده اللي هو إذا أئن باختلاف بقى أئن وأئن وإذا وإذا، أئذا أئن ده موجود في 11 موضع في القرآن الكريم، ترتبك كده المواضع، بتبدأ عليكم السلام، بتبدأ بهذا الموضع اللي معانا، وبعدها 10 مواضع، خلاص. فإحنا إذا قلناها مرة يبقى أنت تجمعها كأن احنا قلنا في هذه الموضع كلها في القرآن الكريم. إيه بقى التركيبة دي كيف تكون؟ ارجع بقى للتفاصيل في الورقة عشان مش عايزك تتشغل، لكن هي القضية إن التركيب عرفنا هو اسمه التركيب إيه؟ ها؟ أإذا أئنا مع اختلافات ده، أإذا إنا ولا إذا أئنا وإلى آخره يعني. لكن الرواية عندنا في حفص متكررة 11 مرة في القرآن الكريم اللي هي إيه؟ أإذا أئنا، أإذا أئنا، أإذا أئنا، مع توجيهاتها بقى في القراءات القرآنية المختلفة واختلافاتها هنبص ننظر في ذلك. هو في آخر الورقة عندك بيقول هذه المواضع تنقسم قسمين، آخر سطر في الصفحة، هذه المواضع تنقسم قسمين، قسم منها 7 مواضع لها حكم واحد، وقسم منها 4 مواضع لكل منها حكم على حدته، تمام؟ فخلينا في الايه في 7 مواضع التي لها حكم واحد اللي هي الحاله اللي عندنا دي، تمام؟ ايه راي محمد؟ اما القسم الاول،
اما القسم الاول فمنه في هذه السوره،
ايوه،
والثاني والثالث في سبحان
اللي هي الاسراء،
والرابع في المؤمنين، والخامس في الف لام ميم السجده، والسادس والسابع في الصافات، وقد عرفت أعيانها مما تقدم.
تمام. طبعا هم يعني الأفضل الرابع في المؤمنون مش في المؤمنين، لأن تغيب تتقال اسم السورة على الحكاية مش على الإعراب، ها؟ في سورة المؤمنون لا تأخذ إعرابا المؤمنون تبقى المؤمنون، لكن هي لكن هذا جائز، لكن الأفضل أن تحكى أسماء السور على الحكاية.
أما حكمها فإن نافعا والكسائية يستفهمان في الأول ويخبران في الثاني، وأن بن عامر يخبر في الأول ويستفهم في الثاني، وأن الباقين يستفهمون في الأول والثاني.
طيب خلينا في الايه في الرواية اللي عندنا آخر الصفحة تحت، يقول لك ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول، الفصل دي اشتبه، من استفهم في الأول والثاني اللي هو عندنا احنا اللي متكررة في القرآن الكريم عندنا 11 مرة بالطريقة دي، أئذا أئنا، أئذا أئنا، كل المصحف كده عندنا في الرواية بتاعنا. هو ده اللي يهمنا، عايزين نوجه بس التوجيه ده عشان نقدر نفهم، لأن أصل أئذا وأئنا ده استفهام وده استفهام، ما فيش إشكال، احنا ما عندناش إشكال توجيهها، ما فيش مشكلة يعني. لكن بيقول إذا إن، يبقى إن دي إيه؟ خبر، يبقى استفهام وخبر، وخبر واستفهام، استفهامين خبرين زي الفل، عندناش مشكلة. هي توجيهها من جهة ما، لكن هي أشكالها إنها اختلفت في القراءات اختلاف احتاج إليها هؤلاء العلماء في القراءات. لكن أنا اللي يهمني دلوقتي السطرين الأخرانيين دول الوجه عندنا إحنا في حفص عشان نفهمها، وقد تكررت 11 مرة. ماشي؟ ايه رأي مولانا؟ ثم الوجه،
ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في الإنكار، فأتي به في الجملة الأولى وأعاده في الثانية تأكيدا له. والوجه في قراءة من أتى به في مرة واحدة، في مرة واحدة حصول المقصود به، لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى، فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى، وأما من خالف أصله في شيء من ذلك فلاتباع الأثر.
تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أمر قريب يعني. هذا النموذج اتكرر زي ما قلت لك في المواضع التي ذكرتها لك، وكلما تيجي نقول أحيلك على هذا الموضع اللي هو في رقم مسلسل 20، نأتي إلى 21 ظلم والناشي المرة اللي فاتت، مش كده؟
لا قلنا،
قلنا 21 يعني إذا كان قلناها نعدي سيبيها كلام،
قلناها
قلناها. طيب يبقى نبدأ ب 22، يلا سيب توكل على الله. 22 زي 20 زي 24 زي 32 زي إلى آخره، خلاص؟ فهمت؟ فيبقى ما قلناه في 20 نقوله في 22، وكذلك في 24 التي تأتي بعدها. طيب يبقى في 23
قوله عز وجل في رواية حفص ومن وافقه قل سبحان ربي، وفي غيره قال سبحان ربي. في الآية الثالثة والتسعين من سورة الإسراء.
تمام، يبقى قل سبحان ربي اللي عندنا في حفص معناها إيه؟ إنشاء، أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، أن يسبح عند استعظام الأمور، تسبيح عند استعظام الأمور، إنه أمر إذا استعظم أمرا عليه الصلاة والسلام أن يقول إيه؟ سبحان ربي، منزه ربي أن يقع ذلك في شريعته أو في دينه أو في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، استعظام سبحان تنزيه ماشي. لكن قال حكاية، تفضل هذه القراءة سبحان ربي حكاية لدوام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبره عن ما حصل لما قالوا له كذا 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 قال سبحان ربي، فبتحكي لنا اللي حصل إن هو قيل له ذلك، فإما أن يكون مأمورا بذلك أو يكون قد ائتمر بالفعل فقال. فالقراءة بتاعت حفص ومن وافقه هي أمر الله تعالى، والقراءة بتاعت غير حفص ومن وافقهم هي استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله له، ماشي قريب زي الفل. 24 نلحقها ب 20 و 22. يلا سيدي،
المثال الخامس والعشرون قوله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي غير حفص ولا تشرك في حكمه أحدا، في الآية التي في الكهف التي أولها قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم به ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
تمام، هذا نفي، الرواية بتاعتنا احنا نفي. طيب الروايات الأخرى نهي، نهي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد غيره، يعني إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك فإنه لا يراد، وأبعد خلق الله عن الشرك عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهي عن شيء من ذلك فالأدب يقول إيه؟ اللي هو القاعدة اللي قلناها قبل كده، إياك أعني واسمعي يا جار، يعني المراد به غير، قلنا دي لها فوائد، فوائد إنك أنت تخاطب امرأة وتريد غيره، صح؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه إن كنت قلته فقد علمت. هل المسيح عليه السلام قال كده؟ لا، هو المرضى اللي واقفين هناك دول اللي بيسمعوا يوم القيامة عشان يصيبهم ما يصيبهم، هم الذين قالوا ولا بيقل شيء، مظبوط؟ قلنا الكلام ده كتير، وإلى الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي تسأل ولا الوائد هو اللي يسأل؟ فالوائد واقف كده وسامع الحوار ده، فهذا فيه من الإرعاب ما هو أشد من لو وجه إليه هو الكلام أصلا، وهكذا هذه العبارات اللي بالشكل ده، فكأنه نهي يراد به غيره صلى الله عليه وسلم وهو أبرأ خلق الله تعالى من ذلك. السادس والعشرون،
المثال السادس والعشرون قوله عز وجل في رواية حفص ومن وافقه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وفي غير حفص ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا.
أإذا أقول أإذا ده أسلوب إيه؟ سنت استفهام، طيب استفهام حقيقي بلاغي مش حقيقي، فيبقى على وجه الاستنكار الاستبعاد بقى معقول الإنسان لما يبقى عظمه عظام النخرة ويبقى مش عارف إيه ولا كريم، فهو يستفهم استفهاما بلاغيا غرضه إنكار ذلك واستبعاده، ده الغرض. يبقى ده استفهام بلاغي غرضه إيه؟ الإنكار أو الاستبعاد. كويس جدا. لكن عند غير حفص ويقول الإنسان إذا ما مت، المراد هنا خبر إذا، ولكنه كذلك خبر المراد به الإنشاء بمعنى الاستهزاء والسخرية وما إلى ذلك. ففي الحقيقة كلاهما آل إلى وجه واحد، قراءتين تؤول إلى وجه واحد، اللي هو يصل في النهاية إلى عبارة تدل على الهزء والسخرية والاستنكار والاستبعاد بوسائل مختلفة بطرائق مختلفة، لكن في النهاية إنما يصل البيان إلى هذا المعنى سواء بالخبر أو بالإنشاء. 27.
المثال 27 قوله عز وجل في رواية حفص ومن وافقه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، في سورة طه. وفي غير حفص قال آمنتم له،
تمام، دي متكررة 15 و27 و34 34 جاء نفسها نفسها أفتح. احنا قلنا لو هنقسل الجدول ده ممكن انت بقى منك لنفسك ترتبه على المعاني الأشباه والنظائر. هو الرجل هنا مرتبه على ايه؟ على ترتيب صور القرآن الكريم. انت ممكن ترتبه على الأشباه والنظائر. فعندك ال 27 دي زي اللي فاتت، واللي جاك 34 زيها بالظبط. الاثنين الخبر والإنشاء بمعنى الإنشاء. لما هو ده كلام فرعون آمنتم له، ده خبر، لكن هو في الحقيقة معناه إنكار، تمام؟ إلا بتخدر حذف هم الاستفهام، والهمزة المصرح بها في القراءات الأخرى برضو ده إنشاء. يبقى في الاثنين مستعمل في التوبيخ والإنكار. إزاي تؤمنوا له قبل أن أذن لكم؟ ده معنى الكلام. يبقى القراءتين قد آلت إلى معنى الإيه؟ الإنشاء. سواء ما جاءت خبرية الرواية بتاعتنا احنا حفص، احنا رواية حفص آمنتم له قبل أن آذن لكم، الباقيين بقى جابين لها همزة الإيه؟ الاستفهام آمنتم له قبل أن آذن لكم، دي ماشي سهل. سبقت وستأتي إن شاء الله في 34. يلا 28.
قوله عز وجل في سورة طه في رواية حفص ومن وافقه لا تخاف دركا ولا تخشى،
نعم.
وفي غير حفص لا تخف دركا ولا تخشى، والفاء ما ساكنة.
صلحوها يا أخوان،
ساكنة،
صلحوها، خلي الضمة دي سكون، حولها لسكون، صلحها بالقلم الأحمر كده، واللي تحتيها أختها برضو. حد هيقول حاجة ولا أقولها؟ ما أنا حاجات سهلة دي قلناها 100 مرة قبل كده.
لا تخف دركا،
يعني لا تخاف درك ولا تخشى، ده خبر، وده خبر على حقيقته على خبرياته لن ينتقل، والغرض منه التبشير هيحصل كذا وكذا وكذا. ولا تخاف حالك سيكون حال من لا يخاف، تمام؟ فهنا خبر، خبر على خبرياته لم ينتقل، ها، خبر أفادك ربنا سبحانه وتعالى بيطمنه بيبشره بيسكن قلبه، ها، لا هتخاف كده ولا كده. يبقى هنا ده خبر على خبريات لم ينتقل من الايه، لكن لا تخف ده نهي، يعني كان الله سبحانه وتعالى ينهى، يعني مقتضى ايمانك الا تخف، اياك ان تخف، لا تخف، لان المنظر يخوف، ايه ما ستراه امر مخيف، صح، حاجة. فكان كل فرق كالطود العظيم. تصور انت المنظر الواحد ما تصوره، يعني يعمل خياله في الصورة حاجة غير متصورة. ليه؟ لان قانون الاستطراق هيتوقف عن العمل، استطراق الماء قانون، هتحط الماء في اناء مستدير هياخد شكل، مستطيل هياخد شكل، رفيع هياخد شكل. ده قانون الماء، أن الماء يستطرق فيما يوضع فيه. سيسلب الله تعالى من الماء خاصية الاستطراق، فالماء يقف كده ويقف كده، وبينهما ممر، والماء يقف كده ما يقف. وطبعا ده قد يبعث على الايه؟ الخوف. فالخبر مش هتخاف، لا تخاف، ها؟ سيكون حالك حال من لا يخاف، او يكون ايه؟ نهي، لا تخاف، اياك ان تخاف. مظبوط. حتى يعني ما بنروح في الاماكن اللي فيها ناحيه السويس وكده، سمك موسى ده مقسوم، سموه كده يعني، مش عارف طبعا قصه الحكايه دي اصلها ايه، لكن سمك موسى سمكه مقسومه، لها ناحيه وناحيه، كان فيها ناحيه شفافه كده ما فيهاش يعني ناحيه فيها، كان السمكه لما قسم موسى عليه السلام البحر في سمكه اتشقت بالطول كده، كانه يقولون ذلك يعني. لكن هي فعلا سمك موسى شكله عجيب جدا، انت ممكن تجيبوه على النت تشوفه عجيب، فكانهم يحكون ذلك ان من حزم تلك الضربه انها جابت السمكه بالطول كده، وانتصب الماء من غير استطراق، وشقت الاسماك. ايه الحكايه؟ ابقى حاجه تخوف صحيح، ها؟ يبقى لا تخف ولا تخاف. ماشي، يلا اللي بعده. 29 اختها زيها بالظبط.
قوله عز وجل في المثال 29 في رواية حفص: ومن وافقه فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي غير حفص: فلا يخف ظلما ولا هضما.
أحسن.
قوله عز وجل: قال ربي يعلم القول. وفي غير حفص: قل ربي يعلم القول.
أبقى إيه الفتحتين دول؟ خليها ضمة فسكون، عدلها، ضمة فسكون عدلها.
المثال الذي بعد ذلك في الثالث والثلاثون قوله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. وقوله: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
طبعا احنا ايه 32 دي قلناها، الحقناها بايه؟ فإذا إن، فإذا إن تلحق بقى بالمجموعة بتاعتها. احمد بيقرا فين؟ في الثالث والثلاثين. يلا يا سيدي.
وفي غير حفص قوله عز وجل: قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. وفي بعض من قرأ: قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
التبادل بين الخبر إنشاء والخبر على حقيقة خبريته لا ينتقل، فهو حكاية لما يقع لما يكون، حكاية للقول. والإنشاء أمر، أصل الأمر نعرف ما فيش إشكال يعني، ما زي الفل. الرابع والثلاثون
قال آمنتم له. وقال آمنتم له، وده قلنا أنه كسابقي هي في رقم 27.
نعم، ملحق المجموعة اللي.
المثال الخامس والثلاثون قوله عز وجل في رواية حفص: ومن وافقه ألا يسجدوا لله. وفي غير حفص: ألا يسجدوا لله.
أحسن. مين اللي يقول الكلام ده؟ هدهد، عشان تشوف السياق وتفهم الاسم، تمام؟ يعني هم لما رآهم يسجدون للشمس من دون الله، قال في حكاية قوله، قال الهدهد في رواية حفص: ألا يسجدوا لله. وعند غير حفص: ألا يسجدوا لله. فعايزين نوجه القراءتين، فنسمع حضرتك تفضل قول.
في رواية حفص: ومن وافقه هو خبري ولم يخرج عن الخبرية.
تمام.
والمعنى: فهم لا يهتدون، أي فكأن سائل سأل،
كأن سائلا، كأن بتنصب، كأن سائلا
سأل، لا يهتدون إلى ماذا؟ فأجيب ألا يسجد لله، أي فهم لا يهتدون ألا يسجد لله.
يعني يعني صدهم عن السبيل. مين اللي صدهم؟ ها؟ الشيطان. صدهم عن السبيل لماذا؟ لأجل ألا يسجدوا. يبقى لألا صدهم الشيطان عن السبيل لألا يسجدوا. ليه بقى؟ لأنه ما سجدش، لأنه ما سجدش، أمر بالسجود فلم يسجد. هو عايز ياخد معه أكبر كم ممكن في طريق الإيه؟ الإبائي، أن يتأبوا على السجود. فهو هنا تبقى العبارة ماشية ازاي؟ صدهم عن السبيل حتى لا يسجدوا، لأجل ألا يسجدوا. مظبوط؟ يعني لها حفص تتوجه القراءة على هذا المعنى، وده أقرب التوجيهات. مظبوط يا شباب؟ يبقى صدهم الشيطان عن سبيل الله عز وجل حتى لا يسجدوا، لأنهم لو سجدوا هو يتمرغ. أنت مع كل سجدة تسجدها هو يتمرغ، مع سجدة التلاوة هو يتمرغ في التراب ويدعو على نفسه بالويل والثبور، لأنه أمر بالسجود فلم يسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. يبقى قضية محاولة الشيطان المستمرة أن يحجز الناس عن السجود قضية منصوص عليه. يبقى صدهم عن سبيل الله حتى أو لأجلي ألا يسجد. أصلي كده تفهم. واللي بقى الروايات اللي هي غير حفص.
أما في غير حفص فهو إنشاء لم يخرج عن إنشائيته.
تمام.
وتكون ألا هنا استفتاحية.
أيوة.
ويا نداء.
أيوة.
نداء محذوف تقديره يا قوم اسجدوا لله.
تمام.
ألا
ألا استفتاحية، اللي هي حرف الاستفتاح اللي غرضه التنبيه لما يأتي بعده. ألا إن سلعة الله غالية. ألا ألا ألا. مظبوط. حلو أوي. لكن هيبقى عندك إن النداء هنا داخل على فعل يا اسجدوا، يا اسجدوا. فهل صح في اللسان العربي أن أداة النداء يا تدخل على الأفعال؟ الجواب نعم، جدا جد. ومن الفصيح الفصيح أن يا النداء تدخل على فعل يا رعاك الله، يا حفظك الله، وتدخل على ما يا ليتني مت قبل هذا، ما ليت مش اسم. تمام. فدخول أداة النداء على غير المنادى كالفعل وكالحرف، انت بتقولها كده، بتقول له يا اهلا وسهلا، بتقول ايه يا رعاك الله، يا حفظك الله، الى اخره. فدخول أداة النداء على الفعل جاري على اللسان، مش هو بيقول يا دكتور احمد الا يسلمي يا دار ميت، او يا دار ميت ألا يسلمي، ألا يا إسلامي، بيدعى على بيدعي لدار مينا بالسلامة والبتاع، ولا ألا يسلمي يا دار مية على البلا، مش كده ولا إيه؟ ولا زال منهلا بجرعائك القطر، بقول كده هو الرجل بيقول ألا يسلمي. يبقى أنا ممكن يدخل لها. دخول أداة النداء على غير المنادى كالفعل والحرف بتينا في عندنا احتمالين، إما أن تكون أداة النداء هنا تقوم بدور الإيه؟ أداة التنبيه. إمتى نقول كده بقلب جامد؟ لو لم يسبقها أداة تنبيه، لكن لو سبقها أداة تنبيه زي الحالة بتاعتنا دي لازم نقدر منادى، قدر منادى. لكن هي لو لوحدها ما فيش قبلها ألا، لو الآية ما فيش ألا يسجد تنفع زي رعاك الله ويا حفظك الله ها ويا ليتني الأخير. هنا الياء داخلة على فعل ما فيش إشكال ونقدرها أنها للتنبيه وخلص الموضوع اللي تبقى ليت على طول أو رعاك الله على طول وكذا. لكن لما نلاقي قبل أداة النداء يا لي حرف تنبيه فيبقى ثقيل أن تنبيه بعد تنبيه يبقى أقول لها حرف تنبيه ألا ويبقى يا هنا يقدر لها منادى مقدر يبقى التقدير زي ما قال أخونا في الأول يبقى التقدير هنا عندنا عشان وجود ألا يبقى جاب ألا يا أيها القوم اسجدوا الهدد بقول لهم كده ألا ويقدر منادى بقى ألا يسجدوا يعني ألا يا أيها القوم اسجدوا لله الذي يخرج الخبر مظبوط انت الفكره. فاحنا اضطرنا هنا نعمل كده علشان في قبلها تنبيه او استفتاح فاستفتاح ثم استفتاح ما ينفعش هو استفتاح واحد. لكن في كلام العربي اللي هو الا يسلمي يا دار ميه صح كده هنا عندي لازم اقول هنا ايه اقدر تبقى زي الايه بالظبط هنا الا يا زي الآية بالظبط ها هتقدر هنا منادى فقدرنا منادى عشان في آلة الاستفتاحية. لكن لما تقول يا رعاك الله ومش حافظ يا حافظ الخطباء ويقعد يقول يا رعاك هنا على طول ما فيش مشكلة خالص ان يا هنا بقى حرف استفتاح للتنبيه لجلب اسماء المخطبين الى اخره. اظن كده واضح تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا مولانا.
المثال 36 قوله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة في رواية حفص ومن وفقه وفي غيرها بل أدرك علمهم في الآخرة.
نعم حد عنده حاجة قول. ها
في حفص ومن وفقه هو خبري لم يخرج عن خبريته.
أحسنت.
وهو أن علمه قد انتهى وعجز عن معرفة وقته.
نعم
هذا في حفص.
أما في يبقى الدرك هنا معناها إيه؟
درك عجز.
لا التدارك معناها التلاحق والتتابع. بل الدرك علمهم يعني تتابع علمهم من خلف إلى سلف أو من سلف إلى خلف في شأن الآخرة وتقلدوها من غير بصيرة فكان منهم ما كان. يعني ايه كلام عمالين ينقلوه جيل عن جيل جيل عن جيل ينقلوا كلاما لا طائل تحته عن الآخر. ادرك علمهم يعني تتابع علمهم وتلاحق علمهم من سلف إلى خلف في شأن الآخرة من غير أن يتبصروا في شأن الآخرة وأن يستمعوا إلى الوحي فأنكروا البحث. يبقى بل درك المهم المقصود بها إيه؟ إنكارهم للبحث. إنكارهم للبعث. فكأن إنكارهم للبعث من أسبابه أنهم تناقلوا علم السلف علم أسلافهم من غير بصيرة. وده موجود في القرآن كتير جدا. وأنا أترك دين الآباء ومش عارف إيه وينقلون كلام الآباء من غير تبصر. يبقى بل ادارك علمهم يعني تتابع هذا العلم من غير بصيرة ولا كذا فحصل ما حصل. دي عندنا في رواية حفص يبقى الدنيا مفهومة بل ادارك علمهم. إيه بقى في غير حفص؟
في غير حفص هو أيضا خبريهم أيضا لم يخرج عن خبريته.
نعم
ومعنى أدرك علمهم أي تساوى علمهم كما جاء في الحديث بل مسؤول عنها بأعلى من السلف.
تمام. أدرك هنا بمعنى في خلاف لكن الصافية والراجح إن شاء الله عند الأئمة أن أدرك بمعنى انتهى بمعنى انتهى انتهى إلى كذا. هنا عشان يبقى فيها يعني هو جاب هنا الباحث لأن فيها همزة استفهام مقدرة عشان يبقى فيها استفهام عشان يبقى فيها لكده يوجه الاختلاف يوجه التعاور الوجه المغايرة بين القراءات. ما فيش وجه. لا هو جاب عشان فيه عند المفسرين من قال إن أدرك عند غير حفص أدرك عند غير حفص فيها همزة استفهام محذوف وحفظ حذف همزة الاستفهام كثير موجود في اللسان العربي في القرآن الكريم ها؟ زي هذا ربي هذا ربي هذا ربي إلى آخره. تمام؟ وإحنا كنا عملنا في الحروف المعاني هتلاقيها موجودة إن شاء الله هناك من الأمثلة ودراستها مسألة حفظ. فهيبقى هنا عند غير حفظ هتبقى إيه؟ بل أدرك علمهم يعني انتهى علمهم ها؟ وبلغ منتهاهم. بل أدرك علمهم عشان كده تبقى إيه؟ استفهامية. يبقى الأولانية خبرية متمحضة في الخبر ولم تخرج عن خبرياتها، والثانية استفهامية بحذف همزة الاستفهام. بل أدرك علم أنتهى علمهم يعني إلى هذه النهاية التي ذكرت. مظبوط؟ يعني أدرك الشيء يعني انتهى وفني وبلغ منتهاه وغايته، انتهى في النضج زي أدركت الثمار، وحتى بنقول سن الإدراك وأدرك الفتى وأدركت الفتاة إلى آخره، وهو مدرك. وهل هذا الولد مدرك؟ هذه الفتاة مدركة؟ احنا الإدراك في مادة الإدراك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية وكمال النضوج وإلى آخره موجود في الكلام حتى في الكلام العام. مظبوط؟ يبقى واحدة خبرية واحدة استفهامية، والاستفهامين غرضه إنكاري، غرضه إنكاري. فوصلنا أن علمهم لا قيمة له بالخبر، وصلنا أن علمهم إلى أن علمهم لا قيمة له بالإيه؟ ها؟ بالإنشاء. تمام؟ السابع والثلاثون والثامن والثلاثون تقد قلناها كذا مرة. إذا أئنكم أئنكم إذا إلى آخر تكررتم. يبقى التاسع والثلاثون. يلا مولانا
المثال التاسع والثلاثون قوله عز وجل في رواية حفص ومن وافقه ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وفي غير حفص ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا.
يبقى عندنا في حفص بكسر الله وليتمتع ليتمتع وليتمتع، لكن في غير حفص بسكون اللام وليتمتعوا، والفرق واضح. تفضل.
في حفص ومن وافقه هو خبري ولم يخرج عن الخبرية. واللام هنا لام العاقبة. وفي غير حفص هو إنشائي لام الأمر ولكنه أريد به الخبر. لأنه مسبوق ب
ليه الخبر؟
لا لا
ليه الخبر لي؟ ليه ما الإنشاء اللي يرد بالخبر خليل عزيز يعني لا تقل به إلا إذا كان متحققا عندك، لكن هنا ليكفروا إلا بتعليف فعل ذلك ليكفروا أو مآل صيرورة زي اللي أنت بتقولها. ماشي؟ لكن لما نقول بقى في قراءة غير حفص وليتمتعوا يعني معناها تهديد وعيد وليتمتع وسوف يرى. خدت بالك؟ يبقى هنا بقى في هنا صح امر، ما فيش حد يحتاج على ربنا يقول له انت قلت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر او اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هتيجي يحتج على الله تعالى بذلك، ده لسان عربي، لسان عربي هو صح أمر لكنه أمر أريد به إيه؟ تهديد الوعيد الرعيب. مظبوط؟ فهنا يحمل ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم يتمتعوا وليتمتعوا يعني وسوف يرون عاقبة ذلك الايه المتاع. يعني اذا حصل الاكتفاء والتدريب والناس اللي هي يعني اهتمت بالواجبات وكده حصل عندها الغرض. ايه هو الغرض اللي تكلمنا فيه؟ الغرض مركب، اوله ان تدرك معنى الخبر والانشاء، بداية معنى الخبر معنى الإنشاء، وإن الخبر أصله أن تكون فيه صورة ذهنية. شرط الخبر، ارجع للتسجيلات الأولى، شرط الخبر أن تتكون صورة ذهنية قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه، لكن شرطه هو كذا، تكون في صورة ذهنية مركبة. والإنشاء لا تتكون فيه تلك الصورة الذهنية. دي المسألة الأولى. المسألة الأولى أن تدرك معنى الخبر ومعنى الإنشاء، وأنك تقسم الكلام العربي كله، يعني تقسم القرآن الكريم، كل القرآن الكريم كله إلى خبر وإنشاء. دي البداية. بقول لك تقسم الكلام العربي، يعني تقسم المصحف، تقسم القرآن الكريم كله كله إلى خبر وإنشاء، ولا يقل الكلام في القرآن الكريم عن هذين القسمين. شوف خطر الموضوع، فاهمين الكلام؟ يبقى بداية الغرض الأول من هذه من هذا المحور أن تدرك أن الكلام العربي لا يخرج لا يخرج عن كونه خبرا أو إنشاء. دي البداية. حصلنا ده، نرجع نقول قد يخرج الخبر عن معنى الخبرية، وقد يخرج الإنشاء عن معنى الإنشائية. دي مرحلة أخرى، بس يتقدمها في الأول مرحلة الإدراك لمعنى الخبرية ومعنى الإنشائية، ثم ننظر في الخبر بقى الذي عندنا. تأكدنا ده خبر، أنا قسمنا القرآن إلى خبر وإنشاء، فننظر في الخبر القرآني ونقول هل خرج الخبر عن خبريته ولا لا يزال قائما في خبريته؟ هل لما قال الله تعالى والوالدات يرضعن لا يزال في معنى الخبرية؟ دي صورة ذهنية، الوالدة ترجع، مش مشكلة، دي صورة ذهنية. ولا المقصود بها إنشاء وخرجت عن في معناها عن الخبرية؟ هو ده يبقى هذه المرحلة الثانية، وأظن يتحقق الحمد لله سواء في رواية حفص ومن وفقه أو بهذا الجدول المبارك في غيرها من الروايات. ويبقى موعدنا إن شاء الله بإذن الله في المجلس القادم مع محور من المحاور اللطيفة الجميلة، اللي هو بين الكناية والتعريض ونحوهما، تردد الكلام بين الكناية والتعريض ونحوهما. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.